的这一点呢，那叫马的还有这个地方往的话我咱俩的那么的飞前面我写的故事很多了很好的体验كان وجهه المهم من الصحة التعبية هو حمل الأربعة على الاستحضار في الحقيقة ربما بعد سقوط كل الوجوه نصير إليه هذا الضرب الواحد كما هو لعل ولا أريح لنفسي سالما لكننا لابد لنا من المناقشة وعرض الفقر تنمية للملكات ثم بعد ذلك ربما نصير إليها وإلى وجه آخر بحسب الحاصل أن هذا الأذان الذي يؤذن مشهوريا مجزي أكيدا مع بعض المناقشات التي سوف تأتي ربما مثلا إذا لم نعترف بالجزئية الاستحبابية وقفت الجزم بالجزئية المؤذن العامي فلربما يدخل أذانه لكنه إذا جاء بالأذان شخص متفقه وقفت رجاء مطلوبية أو الجزئية الاستحبابية على القول بها حينئذ لا يكون أذان مشروعا المهم أننا يمكن أن نورد على كلام الشيخ بس الله روحه عدة إيرادات أولا ربما بعضها قلتها لكنه للتوضيح لا بد من تسلسلها أولا أنه على خلاف السيرة المتوارثة جيلا بعد جيل على الأربع طبعا وعمل الاثنين الآخرين على استهداف منافي هذه السيرة نقول هذا ليس بصحيح وذلك لأن السيرة العملية لا تدل على الجزئية الإلزامية لو صح التعبير وعلى الحكم الوضعي وهو الجزئية الإلزامية وإنما تدل على الأعم من تدل على أصل المشروعية الأعم من الوجوب والاستحباب مضافا إلى أنه هذه السيرة إنما تكون حجة فيما إذا كانت صاعدة إلى زمن المعصومين سلام الله عليهم والاستصحاب وإن كان معقولا لأننا لا نستطيع أن نستصحب وإن كان ظن راجح بذلك لكننا لا نستطيع أن نستصحب وذلك لوجود هذه الروايات التي تدل على تلك على الاثنينين على أنه تكبيرتين مثنى مثلى ونحو ذلك وفي الجو الاجتماعي أو المتشرعي الذي يكون فيه الأذان أربع مرات بالتزام من الصعب أن يقول الإمام سلام الله عليه مثنى مثنى وذلك لأنه كلم الناس على قدر عقولهم على أي مبدع الأطفال مثنى مثنى يكفروا يضغط عن مبدعه فمن هذه الناحية ربما يكون الإمام خاصة في جو هكذا فيه مذاهب إسلامية كثيرة ونحو ذلك من الأمور فمن هذه الناحية ينبغي له أن يسكت كما سكت عن كثير من الحقائق المهم فمعنى ذلك أن الكلب حينما قالوا ذلك نعرف بالقياس الاستثنائي أنه لم يكن بهذه الشهرة الأربعة لم تكن بهذه الشهرة التي هي الآن وإنما كان هناك ظرف اجتماعي وارتكاز متشرعي ما عنده معنى انه يسمع الاثنين او يسمع الاربعه من العلم سلام الله عليه ومن هذه الناحيه معنى ذلك اننا لا نستطيع ان نستصحب بالوضع الحالي الى زمان العلم مضافا الى نكته اخرى ايضا ينبغي ان تكون واضحه اذا استصحبناها الى عصر العلم سلام الله عليه فهل هو ممضى ام لا؟ النقطه هنا وقد يقال بانه ورد النهي عنه ليس بالمنضى وذلك بروايات مثنى مثنى فمن هذه الناحية لا يمكن الأخذ بها لأنه النهي عنه موجود المهم على أنه هذا الوجه لا يصح أن يكون نقاشا كاملا لرأي الشيخ قدس الله روحه ف ثانياً أننا نضم الارتكاز المتشرعي إلى روايات الأربعة ونكتفي بالوجوب، لأن الارتكاز المتشرعي الحالي على الوجوب على الجزئيات، لهذا معنى الوجوب الوضعي. فحينئذ إن قلت يعني على الدليل السابق أن السيرة بما هي عمل لا تدل على الوجوب، هنا الارتكاز المتشرعي كلام ناطق، والكلام الناطق يدل على الوجوب، لأننا نسأل أنفسنا بأنه هل أنت تؤمن بالوجوب كمتشرعي غافل عن هذه الاستدلالات؟ طبعا نقول بلي أنا أؤمن بالجزئية الوضعية. فمن هذه الناحية نسقط ذلك إلى عصر الأئمة السلام الله عليهم، ونضمه إلى روايات الأربع، فيكون هنا دليلان، في الحقيقة ليس دليلين وإنما روايات أربع تكبيرات. هذا الارتكاز يجعلها ظاهرة بالجزئية الإلزامية، فتعارض بذلك الاثنين روايات التكبيرتين وتتقدم عليها لأنه دليلان مثلا في مقابل دليل واحد. على كل حال إلى باب الجواب. طبعا هذا أيضا يكفي أنه نقول بأنه غير ممكن الاستصحاب إلى عصر الأئمة، كما أنه غير ممكن الجزم بكونه شنو منبع أيضا لنفس وجود هذه الروايات التي تدل على أن التكبير تكبيرة. الوجه الآخر أننا يعني أيضا في نقاط الشيخ مثل الله روحان نقول بأننا نجعل روايات الأربع قرينة على روايات الاثنين، أن روايات الاثنين صح هي ظاهرة بشرط لا عن الزيادة وبشرط لا عن النقيصة، لكنه هذه الفقرة وهو كونها بشرط لا عن الزيادة نلغيها بقرينية تلك الأربعة، لأنه يعني يبدو أنه ليست بشرط لا عن الزيادة وإلا لما جازت الأربعة. فمن هذه الناحية يكون ذاك بمنزلة القرينة المتصلة أو المنفصلة بشكل من الأشكال على كل على تفسير هذه الروايات الاثنين ويتم الجمع بينها، وحينئذ يدل ذلك على الجزئية لا يدل على الاستعباد، يكون قابل يعني كمناقصة للشيخ تصلح من هذه الجهة، وهو أن الأربع يدل على الجزئية ويكون قرينة على الاثنين، فأيضا الاثنين كأنها بعد القرينية أيضا تدل على أربع جزئية، أي كلها جزء من الأذان، فأنا يكون صحيحا أو لا. في الحقيقة هذا أيضا لا يكون صحيحا، ليس أنه القرينية بالعكس أيضا كما أننا يمكن أن نجعل القرينية بدل الأربعة على الاثنين للصحة التعبير، يمكن أن نجعل قرينية للاثنين على الأربعة كما فعل الشيخ، هو هكذا أنه نجعل قرينية للاثنين على الأربعة فيثبت على أن على أن الثالث والرابع من التكبيرات إنما هو مستحب وليس الواجب. فمن هذه الناحية هذا ممكن وهذا ممكن، وبتعبير آخر أن تلك القرينيتين موجودة ومحتملة فتتعارض وتتساقط. ليش؟ لأنه الاثنين لها ظهور بالبشرطلائية عن الزيادة، والأربعة لها ظهور بالبشرطلائية عن النقيصة، فحينئذ تتعارض وتتساقط، وحينئذ لا نحصل لا وجه للوجه الذي يقوله الشيخ ولا الوجه الذي نقدم به الأربعة على الاثنين. الوجه الآخر الذي ممكن اتخاذه بهذا الصدد أننا نقول أن روايات الأربعة أشهر روائيا، وكلما كان أشهر روائيا كان مقدما خلص المسار بين أصحابك والعشاق النادر. فهنا جن هذا أشهر رواية تطورا من تلك الكبرى وتتمنك أبحاله ستكون مقدمة وهي دالة على جزئية الأربعة ومسألة تسقى من هذه النار. لكنه في الحقيقة هذا أيضا غير صحيح، وذلك لأن شهرة رواية بالموضوع ماضي وإنما روايتين معتبرة لأكثر ولا أقل، مضافا إلى أن معارضاتها أيضا روايتين معتبرة. فإن قلت بأنه لا الروايات الضعيفة الدالة على الأربعة عدد معتد به، فنأخذ بالمجموع والأخذ بالمجموع مشروع لا بأس، لأن الشهرة الروائية التي أمر بها الإمام لم يؤخذ فيها ولم يلحظ فيها ولم يعتبر فيها شيء، كونها كلها معتبرة في السنة الشهرة بين أصحابك، يعني يرويها الضعيف والقوي والموثق والشيعي والآخرين والفطحي والفلاني والفلاني، الشهرة بين أصحابك على نحو الإجمال والقضية المهملة، لا يشترط في كل أسنادها أن تكون شنو؟ أن تكون معتبرة السند أو صحيحة على أي أو ما ذلك. فإذا ضم الضعيف إلى القوي يحصل لنا شهرة بشكل من الأشكال. نقول مثلا هذه الكبرى إلى حد ما معقولة، ولكنه في مقابلها شنو؟ في مقابلها أنه كما أنه هناك روايات ضعيفة تدل على الأربع، هناك أيضا روايات ضعيفة تدل على الاثنين. فمن هذه الناحية إن كانت الشهرة إلى هذا الجانب فهناك أيضا شهرة إلى هذا الجانب أيضا موجودة. وبتعبير آخر أن الشهرة إنما تكون، وهذا أيضا وجه يعني كأنما مستقل للمناقشة، أن الشهرة إنما تكون إذا كانت المجموعة مشهورة وفي مقابلها شاذ نادر. وهنا ليس هكذا، الشهرة موجودة من أحد الجانبين ولكنه مقابلها ليس شاذا نادرا، أيضا له عدد معتد به من الروايات سواء المعتبر أو غير المعتبر. فإذا كان المطلب كذلك لا نستطيع أن نأخذ برواية الأربع بصفتها مشهورة مشهورة روائيا، وإن كان هي صحيح أكثر عددا وأخذ بها مشهور المتشرعة وأخذ بها مشهور العلماء، إلا أنه مع ذلك من حيث هذا الوجه وهو الشهرة الروائية لا يكون ذلك كاملا. الوجه الرابع الآخر أي شيء رقمه التقديم لروايات الأربع بصفتها مشهورة فتوائيا، أن الشهرة جابرة للسند وجابرة للدلالة، وأيضا هي سبب للتقديم عند التعارض. كل هذا بركة تعطى عادة أيضا مشهوريا في علم الأصول، تعطى لجانب الشهرة التطوائية، وأن المشهور أفتى إلى هذا الجانب إلى بعض الجواب. في الحقيقة هذا مطعون كبرا وصغرا، الشهرة بما هي شهرة بشرط لا أن تكون إجماعا، وهذا لاحظوه بس شهرة فقط ليس لها أي صلاحية من هذه الصلاحيات الثلاث، لا تقوي السند ولا تقوي الجلالة ولا ترجح عند التعارض كما هو ثابت برهن عليه في علم الأصول، وليس هنا محل جيروا بناء إلى الصغرى. الصغرى أيضا لم تكن، سوف نسمع كلمات أنه بلي أنه شنو ما في جود بأنه إن الشيعة في الأعصار والأنصار في الليل والنهار في المجامع والجوامع ورؤوس المعازم يلهجون بالمشهور، فلا يطغى بعد ذلك إلى قول القائل بخلاف ذلك. أما أنه هناك فتوى بالجزئيان كبلي مشهور القدماء ماذا لم يثبت، استغفر الله ربي واتوب اليه. فاذا لم يثبت معناته الصغرى لهذه الشهره ما موجوده، لا توجد شهره اطلاقا بالاربعه بالنسبه الى القدماء. بالنسبه الى المحدثين الحمد لله هم في تقيه، لا يستطيعون ان يقولوا ان الاذان اثنين او نعم ذلك من الامور، يقولون هذا الجزء هذا هو الاذان اذن هكذا وان شاء الله مجزي امام الله، وهذا حق معه مجزي امام الله. ولكنه عجب انه يفتون بالجزئيات الجزئية الإلزامية أو الحكم الوضعي الإلزامي، ماذا لم يثبت من أحد من الفقهاء أطلاقا. فمن هذه الناحية هذا أيضا شاذ. الوجه الآخر المحتمل أن نعمل بالاحتياط من قبيل دوران دمار بين الأقل والأكثر الارتباطيين هنا سبحان الله، لأنه ما يكونان شنو؟ يكونان أذانا واحدا كأنما وظيفة شرعية متسلسلة صحيحة وليس ارتباط على نحو الارتباط الصلاتي أو الصومي. لا قابل أن يكون يعني غير ارتباطيين من هذه الناحية، لكن لا، الأذان متشرعيا وظيفة متكاملة في نفسها، وكذلك الإقامة متشرعيا وظيفة متكاملة في نفسها، أي مترابطة بعضها جزء بعض، مثلا لو صح التعبير. حينئذ يصير على أنه هذا المجموع الذي هو موجود في الارتكاز المتشرعي يدور أمره بين الأقل والأكثر، بين اثنين وأربعة، وقاعدة الاشتغال بين هي الجارية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، مثلا ناخذ نقول في علم الأصول إذا قلنا ذلك، فهل هذا صحيح أو لا؟ إذا كان المقصود هو الاحتياط الاستحبابي فلا بأس، وأما إذا كان المقصود هو الاحتياط الوجوبي أو قاعدة الاشتغال العقلية حقيقة فلا، لأن المحقق في علم الأصول هو جريان البراءة وليس جريان الاشتغال، وهي تجري في موضوع هذا الاحتياط، أي في المرتبة السابقة على الاحتياط، أي صارت براءة عن الجزئية، فإذا لم يكن جزءاً لم يجب الاحتياط له. يعني البراءة تجري للارتباطيين وغير الارتباطيين بطبيعة الحال وامتعها، فالاحتياط من هذه الناحية غير لازم. على كل حال، فدليل معتد به على أن الأذان أربعة أو اثنين لم يكن، وأهم الأفهام أو أشكال الجمع هو شنو؟ هو ما قاله الشيخ، أنه نحمل الاثنين على الجزئية الوضعية الإلزامية ونحمل الأربعة على الاستعداد، ومعنى ذلك أنه إذا جاء الإنسان بمثل هذا الأذان غير قاصد الجزئية الجزمية يكون أذانه معتبرا ومشروعا، وأما إذا كان جاء بالجزئية الجزمية فلا تخلو من شنو؟ لا يخلو أذانه من إشكال. نعم إذا كان غافلا هذا باب آخر، مع العلم والعمد يأتي بالجزئية الجزمية، مع العلم أنه هناك روايات معتبرة في السند ظاهرة بأنه اثنين فقط يكون المسألة مشكلة، صح هناك أيضا روايات معتبرة تدل على أنه أربع، إذا أنه عرضنا المطالب كما هي ووجوه الجمع لم تتيسر إلا هو حمل الثالث والرابع على الاستحباب. الآن أريد أن أتعرض إلى فقرة أيضا، يعني إلى فكرة في الأذان لو صح التعبير، وذلك لأنه المشهور في الحقيقة متشرعيا وأنا ورثته من أسلاف فضلاء الحوزة أنه حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي بالفتح وليس حي. فهل يمكن الاستدلال على أحد الوجهين؟ أنا نقلت لكم ما كتبته في فقه الأخلاق في تفسير الأذان منها هذا. فالمسألة الآن على مستوى تطوري، فهل يمكن عرضها على مستوى تصديقي، يعني أنه الشريعة نصت على الفتح أو نصت على الكسر، أو أن نحن مخيرون بين الفتح والكسر، أو مثلا فارشنو نسخة بدل ينبغي أن نقرأ الأذان على كلا الشكلين حتى نحرز بالاحتياط، نحرز الواقع بالاحتياط، أو نحو ذلك من الأمور. هذا مطلب أود أن أشير إليه ولو بشيء جزئي من الاستدلال. المهم أنني في فقه الأخلاق قلت المشهور تحريف حيات فتحتين ولها عندئذ من الناحية اللغوية معنيان حياتيا، أولا أنها فعل ماضي من الحياة حية، أي شخص ما هو بمعنى في الماضي مارس الحياة بهذا المعنى في اللغة الحديثة حية. ثانيا أنها اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو بمعنى إلزم، وكل ذلك له معنى في هذه الجملة من خلال الأذان، فإما بمعنى أقبل إلى الصلاة أو بمعنى إلزم الصلاة أو لازمها أو معنى حصول الحياة من الصلاة. إذا حي فعل ماضي حي على الصلاة أي احتيا في باللغة العربية، احتيا على الصلاة فرد مؤمن بهذا المعنى نبت، إذن الصلاة موجبة للحياة أو معنى حصول الحياة من الصلاة ويراد بها الحياة الحقيقية المعنوية أو حصول الثواب في الآخرة، والآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الحقيقية الحيوان بهذا المعنى، وأما الحيوان بمعنى الحياة هي الحيوان، أي شنو؟ هنا ليس فيها حيوان، فيها مفهوم حق ينفي الحياة عن الدنيا ويثبته للآخرة، فإذا الإنسان أراد الآخرة وسعى لها سعيها بمثل هذه الأمور بالعبادات وبغيرها، إذا شنو؟ يحصل الحياة الحقيقية. فالصلاة التي هي عمود الدين وأهم الواجبات ونحو ذلك مقدمة للحياة الحقيقية، وهذا مطلب صحيح. وإذا قرأناها بكسر الياء حييه كان فعل أمر من التحية، حييه أي أجل التحية، حي فلانا بهذا المعنى، حي على الصلاة أي أجل التحية للصلاة لأنها مثلا مهمة في الشريعة إلى درجة معتد بها جدا ومطمع فيها، أو بمعنى الفعل المتعدي من الحياة، حيي بمعنى إحياء يعني عيش بهذا المعنى أيضا، وإن كان إلى حد ما صعب فهمه لكنه كأطروحة معتد بها، حيي أي عيش مارس الحياة بالصلاة أو على الصلاة، وكلاهما له معنى في هذه الصيغة، فتكون بمعنى إرسال التحية إلى الصلاة على الوجه الأول، أو بمعنى إحياء الآخرين عن طريق الصلاة. هذا بالنسبة إلى المفهوم التطوري لهذه الجهة، وإنما الكلام الآن شنو في المفهوم التطبيقي في المطلب التطبيقي، وهو أنه هل يمكن الاستدلال على أحد الوجهين، وهل موجود في بعض المصادر التعرض لذلك في حين أنهم يكتبون ويخلون شدة ولا يضعون لا فتحة ولا كثرة، وأمرنا وأمرهم إلى الله إن شاء الله.